بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حياكم الله أخواني في هذه الليلة، الليلة ليلة الخميس الموافق السابع من شهر 12 لعام 2011 ميلادي، والذي يوافق 11 محرم لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا اليوم إن شاء الله عز وجل سنكمل ما بدأناه في السلسلة مع عدنان إبراهيم. قد البعض ما يعرف هذا الرجل. هذا الرجل يعيش في النمسا، طيب، ومنذ فترة طويلة ويطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله مقاصد عديدة. تكلمنا وتكلم عليه شيخنا الشيخ عثمان الخميس، الله يحفظه ويبارك فيه، طيب، وبين أن هذا الرجل ليس من أهل السنة والجماعة. وإن شاء الله ما نستعجل، اليوم ستسمعون كلام من عدنان إبراهيم. زين، تعرفون، وأريد منكم أنتم إخواني الموجودين والذين تسمعون هذه المحاضرة أنتم تحكمون عليه. بعد ذلك، بعد ما أنتهي من ذكر أقوال هذا الرجل، تحكمون عليه، وأنا إن شاء الله راح أبين لكم يعني عقيدة هذا الرجل. شنو مقاصد هذا الرجل؟ طبعا أحب أن أبين أني أنا تأخرت بالحلقة الثالثة هذه. لماذا؟ يعني جاء وقت الحج وتأخرنا، وبعد ما الحج والله تعبت شوي، وبعدها أحببت أني أنتظر أسمع أكثر من هذا الرجل، ولله الحمد تبين بعد ذلك كلما تأخرنا كان خيرا. باختصار أخواني، ما مقاصد هذا الرجل؟ واحد، تجريد الأمة من الثقة في رواتها ومحدثيها، لا سيما البخاري ومسلم. اثنين، يجرد الأمة من علماء المسلمين ويطعن فيهم. كل هذا سيأتينا إن شاء الله بالنص من كلامه. ثلاثة، يشكك في عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أربعة، يشوه صورة الصحابة. الذي يستمع له يرى أن الصحابة مجتمع والعياذ بالله، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. يتستر بالبحث والتفتيش وتنقيح التاريخ وإعادة صياغة منهج الأمة والتجديد، يتستر بلباس أهل السنة وهو يعتقد مذهب آخر، سيأتينا إن شاء الله عليه. يهاجم عقيدة المسلمين. نعم، عدنان إبراهيم يمثل نوع جديد، أنا قسما بالله أقولها صادق، أخبث نوع قاعد يستخدم إنسان عدنان، يعني أسلوب عدنان إبراهيم. ليش؟ هو كما بينت لكم في السابق يظهر أنه رجل من أهل السنة والجماعة ويقول نحن أهل السنة، وفي عقيدته أمر آخر يخالف أهل السنة 100%، وليس 1 ولا 10 ولا 50%، يخالفهم 100%، يقول نحن. والمشكلة أن هذا المذهب، وأنا أخوان أحث طلبة العلم الآن ليسمعوني، إخواني اجتهدوا في بيان زيف هؤلاء الصنف الذين يتسترون بلباس أهل السنة ويطعنون في السنة وهم يعتقدون عقيدة الرافضة، مثل حسن السقاف في الأردن، حسن فرحان المالكي في الرياض، محمد بن عقيل توفي الحضرمي يمني، أحمد الغماري توفي والذي يمدح، كل هؤلاء ينتسبون إلى السنة وهم رافضة من كتبهم، سأتيكم بإذن الله تبارك وتعالى. لا أحب أن أطيل، الرجل يتسلط على أهل السنة بلسان بذيء وعلى الصحابة بلسان بذيء، وإذا جاء عند الرافضة يترحم عليهم ويثني عليهم ويرفع مقامهم، هذا أمر يثير الريبة. يقول الإمام الشوكاني، يقول من ألقى مقاليده إلى رافضي وإن كان حقيرا فإنه لا أمان لرافضي قط، لا أمان لرافضي قط. ويقول الشوكاني: فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة، جعله من أراد كين للإسلام سترا فأظهر التشيع والمحبة لآل الرسول صلى الله عليه وسلم يستجذب قلوب الناس ثم يطعن فيهم. وعدنان إبراهيم يتستر بلباس أهل السنة والجماعة ويعتقد عقيدة الرافضة. ممكن البعض يقول: ذكرتم في أول محاضرة أنه زيدي، هذا الذي ظهر، كان يظهر يترضى على الصحابة ويطعن في معاوية فقط. أتذكر يعني بفوز يذكرون الشباب، قلنا عدنان إبراهيم لن يتوقف عند معاوية، ما يعني أنا أرجو من الذين يتأثروا في عدنان، هو يقول أنا بس معاوية فقط. تدرون من أتى عليه عدنان إبراهيم؟ أبو بكر الصديق طعن فيه، عمر بن الخطاب، أبو هريرة، عائشة، مغيرة بن شعبة، طلحة، جابر بن سمرة، وصحابة كثير، والذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للوليمة في زواجه طعن فيهم كلهم عن بكرة أبيهم. عمر بن الخطاب نزل فيه نزلة، أبو هريرة يتهمه، يعني لم يقف عند معاوية حتى نتهم. الآن نبدأ في صلب الموضوع والنقاط كالآتي: طعنه بالله عز وجل معقولة؟ يطعن في الله قوية، نعم. يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يا رجل هذا إنسان ما يصير كمسلم يطعن في النبي، نعم يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في مصادر أهل السنة البخاري ومسلم والإجماع، يطعن في الصحابة، يطعن في علماء أهل السنة. إيش هذا دمار؟ هذا رجل من أهل السنة والجماعة بهذه الأوصاف؟ نعم. يثني على الرافضة، يترحم على ياسر الحبيب وعلي شريعتي وموسى الصدر، الله، ومعاوية لعنة الله عليه حقير ملعون رأس الدعاة إلى جهنم، نيوتن الملحد مؤمن عميق، يثني على الملحدين ويثني على المستشرقين، ولكن فقط يطعن بمن؟ بأهل السنة والجماعة. نعم. طيب نأخذ النقطة الأولى، طعنه في الله عز وجل. تدرون كيف يصف الله عز وجل؟ الله له صفات حسنة، ها؟ وله أسماء حسنة، صفات عليا. يصف الله هذا الرجل والعياذ بالله، يقول الله عز وجل يعبث، يصف الله بالعبث: أفحسبتم أنما خلقناكم إيش؟ عبثا. يصف الله بالعبث، ما عنده مشكلة. اسمع ماذا يقول، يقول: لا يستطيع أحد أن يتدخل في أفكاري، بل أفكاري حرة، الوحيد الذي يستطيع أن يعبث هو الله. أعوذ بالله، يعبث جل الله عن كلامك. بعض يقول يمكن زلة، خلي تحمل، فيلسوف هو علامة، وين علامة؟ المشكلة تضع الأسماء في غير مسمياتها، يقولون علامة هذا الرجل كبير متحدث، يصف الله بالعبث، هذا كفر. لكن لا نقول أنه كافر، لا نقول هذا عياذا بالله، لكن لازم يعتذر. يقول: لا يستطيع أحد أن يعبث بأفكاري ويغير أفكاري إلا الله. أعوذ بالله، هل الله يعبث؟ هذه في خطبة التسامح. اثنين، طعنه بالله. اسمع ماذا يقول، يقول: قال ستيفنج هوبينج، أنا ما أدري منه هذا، فيلسوف إيه ستيفن هوبينج، سمعت فيه شيخ مشاري؟ أبو مشاري سمعت فيه؟ ما سمعت فيه الشيخ مشعل. إيه، يقول ستيفن هوبينج عنده محاولة علمية. ما محاولة ستيفن؟ قال ستيفن: أنا أستهدف، هذا الملحد، أنا أستهدف النفاذ إلى عقل الخالق. أعوذ بالله، قذر. عدنان شو يقول؟ يعني تتوقعون قال هذا كفر أو شيء؟ قال لا، اللغة تساعده في ذلك. يا أخي لا تكن سلفي، لا تكن سلفي. خذ المعنى الله يخليك، معنى كلامه صحيح. ايش صحيح؟ عقل الخالق، اعوذ بالله، يوصف الله بالعقل، لعنة الله على الكاذبين. الشاهد هذا طبعا يقول عدنان عن هذا ستيفنك، تدرون ايش يقول عنه؟ يقول هذا ستيفنك انا اعتبره مؤمن عميق، محاضرة مبدأ علم الارتياب، يقول انا اعتبره مؤمن عميق. باختصار انا حتى الاوطيل، هذا طعنه. النقطة الثانية طعنه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. معقول يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأمر خطير، وهذا الوصف قبل 5 أيام أو قبل 4 أيام تقريبا، له محاضرة اسمها سلسلة التعريف بالفلسفة، سلسلة التعريف بالفلسفة الحلقة 5. يقول أنا باعتقادي، شوف شوف، باعتقادي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعرض للشك، ما عنده إيمان يعني، يشك، يشك في الله، يشك في الدين. من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، قسما بالله. يقول أنا أعتقد أن النبي كان يشك. قوية. يقول هذا ليس عيب على النبي، وهو القائل نحن أولى بالشك من إبراهيم، هذا الحديث في البخاري. يقول أنا أعرف كلام العلماء أن النبي لم يشك وأنه قاله تواضعا، والمقصود أن إبراهيم لو شك فأنا أولى بالشك من إبراهيم. يقول كلام العلماء هذا كله كلام فارغ، كلام العلماء فارغ، النبي كلامه واضح. زين، كأن الشك نقيصة عندكم، بالعكس في الأدبيات اليقين يكمن في الشك. والله العظيم هذه مثل ما عقيدة التثليث عند النصارى، 3 في 1 و1 في 3، شلون؟ ما اليقين يكمن في الشك. كيف؟ الله يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. اليقين أعلى درجات الإيمان، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك؟ هذا كفر، هذا كفر تصف. لكن فلسفة، اسم المحاضرة سلسلة التعريف بالفلسفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك. أعطونا أخواني، سمعتم عالم مسلم يقول هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يشك؟ أنا أقول لكم سمعتها من من؟ تدرون من؟ من النصارى، النصارى من المستشرقين يقولون هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول والنبي له من الذكاء ما يجعله يشك، ولذلك أول ما جاءه الوحي من جبريل، لما جاءه الوحي خاف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى خديجة. إيش يقول؟ أعوذ بالله، شوف إيش يقول. يقول خشي أن يكون الذي جاءه شيطان. قذارة، والله قذارة، أعوذ بالله. اللهم صل وسلم بارك على محمد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مش عارف، هو مش عارف، فكروا شيطان يضحك عليه، يعني فكر جبريل شيطان ما يدري، راح الخديجة قال له أنا مش عارف. زين، يقول فشك النبي، أعوذ بالله، كيف شك النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصفه بالشك وهو رأس الموقنين، الله أكبر. يقول لما لا يشك النبي؟ النبي بذكائه يمكن مرة من المرات، شوفوا، مرة من المرات يقول، إيش يقول؟ لماذا لا يكون هذا الذي يحصل معي الوحي؟ هذا الذي يحصل معي إفرازات داخلية، إفرازات، هذا الذي يحصل معي إنما إفراز داخلي من باطني، وهذا يحدث، يحدث. فالرسول له من الذكاء ما يضع هذا الاحتمال، الرسول يضع احتمال أن الذي يأتيه من الوحي إفراز داخلي باطني، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول والقرآن أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الحل النهائي، قال أنت الآن يا رسول الله، القرآن، القرآن، اسمعوا أخواني، القرآن يقول أنت الآن يا رسول الله من داخل منظومتك الذاتية لا تستطيع أن تبرهن أو تبرر، أنت لا تستطيع، ماذا تفعل يا رسول الله؟ استند إلى مرجع خارجي، اسأل أهل الكتاب، يعني أنت من داخلك ما عندك يقين، لكن روح أهل الكتاب يعطونك اليقين، فإن كنت في شك مما أوحينا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد هكذا. نعم. يقول اسأل أهل الكتاب إن قالوا لك أنت مذكور في كتبهم حصل لك اليقين. يعني وإذا ما قالوا لك ترى ماكو يقين. يعني هذا إيش؟ هذا الكفر الزندق الذي قلته، فيجب على هذا الإنسان أن يتراجع. أنا أقول هذا الكلام ليش إخواني؟ حتى لا يغتر في هذا الرجل كثير من الناس وفتن فيه. سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى يعني بعض الكلام عنه. هذا الطعن الأول، الطعن الأول بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إيش كان؟ يشك. اثنين، هذا أنا لما سمعتها ضحكت، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع فلوس كنائس النصارى يبني الكنائس. طعن الرسول صلى الله عليه وسلم يبني كنائس ويرممها. اسمع ماذا يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لنصارى نجران قال إذا احتاجوا لأموال المسلمين لترميم الكنائس وإصلاح الكنائس لهم الرفد والعون، ولا يعد هذا دينا عليهم بل هو هدية لهم. هذه محاضرة الرسول والسيف، الرسول والسيف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عين النصارى في بناء الكنائس من أموال المسلمين وهدية. شفتم هذا الكلام؟ نحن نقوله الآن يسمعون عدنان وأتباعه. وأتمنى إخواني اللي يسمعون الآن كلامي يكون عندهم ورقة ويكتبون هذا. أنا أثناء المحاضرة راح نطرح أسئلة من ضمنها السؤال، يا عدنان إبراهيم هذا الكلام الذي قلته الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أين المصدر؟ أعطينا مصدر. لو كذب ما في مصدر، أعطينا مصدر. اللهم إلا إذا جبت من النصارى، إلا إذا أتيت من النصارى هذا أمر آخر زين، أو كتاب موضوع بلا سند، لأن هذا الكلام ليس له سند بل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، طعنه في النبي صلى الله عليه وسلم يبني الكنائس. الأمر الثالث، يقول يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طائش وفيه خفة وفيه عجلة. شوفوا يعني أمر مريب، مريب جدا. كيف؟ طبعا كيف هو ترى ما قصد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لشدة حقده على معاوية رضي الله عنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر. يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ابن عباس أن يدعو معاوية لأمر، فذهب ابن عباس، تعرفون حديث، ثم رجع ثم ذهب. فقال النبي، يقول ذهب ابن عباس ورجع وذهب ورجع. يقول العلماء التمسوا لمعاوية الأعذار وأعذارهم أسخف من السخف، يمكن راح يمكن شافه، ما هذا الهبل أيها العلماء. ثم انظروا ماذا قال. قال لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزقا، نزقا متقلب المزاج، نزق. كان النبي نزقا، تعرفون ما معنى كلمة نزق؟ نزق في اللغة الخفة والطيش والعجلة والجهل. كان النبي صلى الله عليه وسلم نزقا أي في خفة وفي طيش، فدعا على معاوية. هو بس يريد أن يطعن في معاوية فطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نزق، النزق هو من يصف النبي صلى الله عليه وسلم، الخبيث هو من يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. ما كان نزقا عياذا بالله أي خفة، عند أهل اللغة قاطبة رجعت معنى كلمة نزق، فإذا هي الخفة والطيش والسفاهة والعجلة، نزق، كان نزقا. هذا يعني وصفه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا وصف كفري عياذا بالله. قال هذا في سلسلة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب طبعا نيوتن صاحب اكتشاف الجاذبية وغيره. يقول نيوتن كان مؤمنا ومعاوية فاجر. نيوتن كان مؤمنا إلى حد الورع بالله عز وجل. خطبة ستيف هوكينج، خطبة جمعة اسمها ستيفينج هوكينج، ما أدري. ومعاوية فاجر ملعون طاغية رأس الدعاة إلى النار، خبيث أسة من بيت خمير سكير، ونيوتن مؤمن. ياسر الحبيب ما شاء الله رجل داعية عالم كبير هداه الله، ومعاوية لعنة الله عليه. أنا قصدي إخواني حتى اللي طالع أنتم، أنا لما سمعت كلام هذا على طول في اليوتيوب شوفوا الكلام الذي يقوله هذا الرجل وأمة الشيعة الحيدري و الشيرازي نفس الكلام، الطريد بن الطريد، اللعين، الوزغ بن الوزغ، كله نفس الكلام، معاوية، بني أمية، حقد على بني أمية. والله يا أخواني أنا أسمع هذا الرجل دائم على بني أمية، بني أمية، بني أمية، ملعون، ويلعن فيهم. رجعت إلى الكافي، عفوا، بحار الأنوار، لمن؟ المجلسي، في كتاب معتبر عند الشيعة، في الجزء 34، في الجزء 34، الباب 34، الصفحة أعتقد 257 أو شيء قريب من ذلك. المهم المجلسي جعل باب لعن وكفر، لعن وكفر بني أمية وبني العباس. وليسمع لعدنان إبراهيم ولا خاطب اللي يستمعوا له، دائما يلعن بني أمية وبني العباس، يمكن ما أخذها من المجلسي ما أدري. الرجل يكذب، معلش عبارة قاسية شوي، لكن والله هذا الذي اطلعت عليه، ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، سأذكر لكم بعض ما سمعت. يقول هذا الرجل، يقول أصحاب بيعة الشجرة، أصحاب بيعة الشجرة عددهم 500، وهذا كذب. جابر بن عبد الله يقول كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض، متفق عليه. يقول كنا 1400، هذا في البخاري ومسلم، وفي رواية 1500، وفي رواية 1400، لا ينزلون. عدنان إبراهيم لينقص عدد الصحابة قال هم 500، ويقرر هذا، يقول وذكر في السير أنهم 500 وهم 1500 أو 1400 على رواية، لا ينزلون عنهم، ومع ذلك هذا الرجل يكذب عليهم. لماذا؟ لينقص عدد الذين شهدوا الحديبية. نعم، كذلك من كذب هذا الرجل، يقول الشافعي انتقد على الإمام مالك، طيب انتقد على الإمام مالك إخراجه حديث الحوض، حديث الحوض يذادون عن الحوض، لأن الشافعي يرى حديث الحوض ينطبق على الصحابة. قلت يا عدنان هات برهانك وأعطنا المصدر، والله قسما بالله ليس لك مصدر، وأنت كذبت على الإمام مالك وعلى الشافعي. يقول هناك شيخ سني في اليوتيوب، شيخ سني في اليوتيوب، ايش فيه؟ يتمنى قتل الحسين. شوف قاعد يثير العواطف، سني يتمنى قتل الحسين في اليوتيوب، ارجعوا اليوتيوب. أعوذ بالله من هذا الشيخ المتسلف، يعني سلفي. أنا رجعت والله قلت خلنا نشوف، يمكن في واحد بعد يمكن مصاحي يمكن ينتسب لها للسنة، خلنا نشوف. طقيت قال العنوان، دخلت على العنوان من وجدت، ولا كلام واحد يتكلم طبعا بدون صورة، وحاطين صورة يعني رجل من السعودية يظهر لحية وبدون قال، بس حاطين صورة الرجل مسكين، بس واضح أن فيديو رافضي. يقول هذا شيخ سني، طيب وين شيخ سني؟ يعني على كذب. والشاهد لن نطيل، باختصار عدنان إبراهيم إخواني عنده كفريات، نعم كفريات وطوام لا توصف، راح أذكر لكم إياها. ما هي الكفريات؟ وهذا محور خاص اسمه كفريات وطوام، ذكرها عدنان إبراهيم. أبعطيكم أول خذوها أول واحدة. سمعتم عن شيء اسمه الرؤية الكونية؟ سمعتم فيه والأول مرة؟ أول مرة. الرؤية الكونية، كأنكم الآن ما هي الرؤية الكونية؟ اسمع، يقول عدنان أهم شيء هي الروح الكونية. ما هي؟ يعرفها الآن، يقول الروح الكونية هي من أنا ومن أين أتيت وإلى أين مصيري. هذه شنو؟ هذا كلام الملحدين اللي يشكون، ما يدرون، ما يدري من أين أتيت وأين أذهب، من أنا وإلى أين أسير وأين مصيري. هذه الروح الكونية هي أهم شيء، وهي حقيقة الدين، مو التوحيد، لا، حقيقة الدين هذه الروح الكونية، من أنا، إلى أين، وأين مصيري، يعني الشك. يقول: ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة، إذا عندك هذه الحقيقة الكونية واستكملت الحقيقة الكونية أنت موحد، استكملت الحقيقة اللي هي الشك، ومصيرك الجنة مهما خالفت وانحرفت وشذيت وغلطت ستكون من أهل الجنة. من أنا وإلى أين وأين مصيري، هذه إذا أنت قلتها ستكون أهل الجنة. هذا أهم، إذا ضيعت هذا المحور ستضيع في الآخرة، وأي شيء ثاني لن ينفعك حتى لو كنت رجل صالح. أهم شيء الروح الكونية، وهذه والعياذ بالله أمر كفري الذي يجعل الشك، هذا أهم شيء، أهم شيء الروح الكونية. يقول الملحد نيتشا، حتى نطقها ماذا شلون صاير، نيتشا يقول: الرب مختلط بالإنسان والعياذ بالله، والإنسان متمثل بالإله، لكن الزلمة قد يكون عنده بعض المبررات. أي مبررات؟ والحق الذي لا يمكن، أو الحق الذي يمكن أن لا يكفر به، يمكن أن لا يكفر بهذه الكلمات. يقول طبعا هذه في محاضرة الإلحاد معارضة للعقل السليم، الإلحاد معارضة للعقل السليم. نعم، عند عدنان إبراهيم اليهود والنصارى يدخلون الجنة، مو بس المسلمين، حتى اليهود يدخل الجنة. يقول عدنان إبراهيم: اليهودي والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعترف أن الرسول حق وكتابه وحي، إذا أقر بذلك فقد استوفى الإيمان الذي به الحد الأدنى من النجاة، والذي أفهمه من القرآن أنه إن لم يعتقد التثليث وظل متابعا لنبيه في شرعه، يعني نصراني لعيسى واليهودي لمن؟ لموسى، فهو ناج يوم القيامة. شوف شوف، هذا كلام مسلم، هذا كلام مسلم، ينجو يهودي ونصراني ينجو، سبحان الله. يقول: ومثل هذا إذا بقي على دينه وعمل الصالحات المكلف بها بشرعه. يقول والقرآن يقول: اليهودي المؤمن بالله واليوم الآخر على يهوديته ويعمل الصالحات يدخل الجنة ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. سبحان الله، يهودي يدخل الجنة. ويقول: اليهودي والنصراني إذا وجد منهم موحد بالشروط اللي هي الإيمان والعمل الصالح، فاليهودي والنصراني على خير. أنا أعتقد هذا تكذيب لكلام الله عز وجل وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول، طبعا هذا كله في محاضرة اسمها موقف الإسلام من الآخر، يقول: اليهودي والنصراني إذا لم يتبع محمد وإنما آمن به نظريا، يعني آمن أنه رسول وأنه عند كتاب حق مثل قريش، فهذا له كفل من رحمة الله. يهودي ونصراني له كفل من رحمة الله، وإذا آمن به واتبع النبي أصبح مسلما وله كفلان من رحمة الله. عاد اسمعوا هذا المصيبة، عاد العلامة السويسري هانس كونغ، هانس كونغ يؤمن بالقرآن ويؤمن بالرسول وسائر الأنبياء وهو موحد، وفي نفس الوقت هو كاثوليكي، كاثوليكي يعتز بكاثوليكيته، فهل هذا الرجل هانس كونغ له نجاة يوم القيامة؟ أنتم تقولون لا، أنتم مو لستم علماء. لا، يقول نعم ينجو يوم القيامة، هانس كونغ كاثوليكي ينجو يوم القيامة. نعم، يقول في النهاية أنا أعتبر نفسي أخالف بهذا القول إجماع الأمة الإسلامية. يعني يعترف بالضلال، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا أخالف إجماع الإسلام التي تقول بأنه من لم يسلم فهو في نار جهنم، وأعرف، يقول أعرف أنهم سيتكلمون علي، وهذا لا يهمني. أكيد لا يهمك، لأنك لا تبحث بهذه الطريقة عن رضا الله تبارك وتعالى، وإنما أرضيت النصارى الذين كانوا حاضرون أمامك، أرضيتهم وأسخطت الله، كذبت على الله وكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحثالة أمامك، لكي تبين لهم أنك وسطي وأنك حتى يعني تحصل على إيش مكانة عندهم وحظوة. يقول: ولا بد من إعادة البحث في هذه المسألة، يعني مسألة أن النصراني واليهودي في النار، أعيدوها رجاء. كل شيء يريد أن يعيده، يعني يريد أن يعيد هذه المسألة، والصحابة أعيدوا النظر فيها. يا أخي نعيد الدين كله لأجل إرضائك أنت ومن معك. أنا أعطيكم بس تفسير عجيب، والتين والزيتون، تعرفون ماذا يقول؟ والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين. يقول: الزيتون هذا في محل عيسى عليه السلام في فلسطين، يعني في الشام، الزيتون والتين والزيتون. لكن التين ما هو التين؟ يقول عدنان: التين يعرف كل من درس البوذية، بوذا بوذا، أن واتا بوذا المستنير، واتا بوذا، بوذا هذا أول ما جاءته لحظة الاستبصار، بوذا بوذا جاءته لحظة الاستبصار، استبصر وراء الحقيقة. كان هذا بوذا يجلس تحت شجرة التين، والتين بوذا كان يجلس تحت شجرة التين التي كان يعكف تحتها، فهي شجرة مقدسة عند البوذا. لا تضحك بمشاري، ترى هذا كلام، يعني هذا كلام ما والله ما زليت عليه. نعم، يقول: معنى التين والتين والزيتون، اسمع، إشارة إلى الأصل الإلهي للديانة البوذية. البوذا ديانة، بوذا صنم، لا إله ولا هم يجعل البوذا إله عندهم، أي ديانة. فعندك الآن أربعة أديان: إسلام، يهودية، نصرانية، بوذية، سواها دين. فوالتين والزيتون، التين إشارة إلى البوذا. يعني ما أدري، أنا أترك الجواب لمن الذين يعني متأثرين في عدنان إبراهيم. طيب، طبعا هناك أمور كثيرة يعني ما تتصور، لكن أحاول أن أختصرها. إنزين، الميراث، وهذه من الكفريات، الميراث. الله يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. عدنان إبراهيم يقول: مداش عقلي. لا، مو صحيح. للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول هذا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الآن متغير الوضع، يقول لأن مسألة المواريث مسألة اقتصادية، حسب الاقتصاد، حسب الاقتصاد. إذا كانت المرأة يعني تشتغل فلازم تتساوى للذكر مثل الأنثى، وهذا تكذيب لله ولا لا؟ إيش رأيكم؟ أليس هذا تكذيب لله عز وجل؟ لعب. يقول، اسم ماذا يقول؟ يقول: أنا عقلي لا يقبل أن نصاب الميراث مسألة تعبدية، يعني ليس لك عقل فيها إنما تطبق كما جاء. لا، ليست تعبدية مسألة الميراث، مسألة اقتصادية تتبع حالة الناس وأوضاع الذكر والأنثى. طيب، يقول: في حال استوى عنصر الاشتراك وهو الأب والأم، فهذا أبويا وأبوك أنت، وأنت ذكر وأنا أنثى، وأنا منه وأنت منه، لماذا التمييز إذا كان الأب والأم واحد؟ بس أنت ذكر وأنا، أو أنت أنثى وأنا ذكر، لماذا التمييز؟ كل كلام الفقهاء برروا بأن الذكر ينفق، هذا كلام مقبول في العصر القديم، أما الآن الوضع مختلف. نعم، يقول: وإذا استخدم واحد عقله وجاء واجتهد، اجتهد، يقول اجتهد مسألة الميراث، يجتهد، ما في اجتهاد، لعب بأمر لم يسبق إليه، قالوا زنديق مدسوس يريد أن يضر الإسلام من داخله، هذا قاله في موقعه في فتوى، نص الفتوى، اسم الفتوى: حاجة الأمة الإسلامية إلى التجديد في الفقه. الأمة محتاجة التجديد، ذكر هذه النقطة، حاجة الأمة الإسلامية إلى التجديد في الفقه. الآن خلونا نطلع شيء، والله في أمور كثيرة في يعني طوام الكفريات، لكن ندخل عمر بن الخطاب. أنا بينت لكم إخواني عمر له مكانة عند المسلمين، أليس كذلك؟ نعم، هو يقول: أنا فقط أريد معاوية، لأنه عاد أهل البيت وغيرهم. سنذكر الآن كيف يتكلم عن عمر بن الخطاب. تعرفون ماذا يقول عن عمر؟ يقول: وعمر بن الخطاب لا يمثل الإسلام دائما ولا أبدا. عمر بن الخطاب لا يمثل الإسلام دائما ولا أبدا. هذا كلام من؟ أي طوائف تكره عمر؟ الرافضة. وهذا في سؤال موقعة، اسم السؤال: أصول الفقه بين إطلاقية القرآن الكريم ونسبية السنة المشرفة. عمر لا يمثل الإسلام. اسمعوا ماذا قال عن عمر. يقول: عمر رجل قانون، كان أكبر رجل إداري، يريد كل شيء مقنن ومفصل. لما فتح البلاد ظهر له وضع جديد يقنن، طيب، وقنن له بما يجسد روح العدل القرآني، ولكن عمر خالف الحروف، يعني القرآن. لا بأس، ليس ثمة مشكلة، ولكننا نراها، اسمع عمر لما غير، نراها مشكلة توجب التهمة بالزندقة والردة عن الإسلام. يعني فعل عمر مشكلة توجب الردة والزندقة. وانظروا إلى علمائنا إلى اليوم يحاولون يبررون لعمر ليظهروا أن عمر طبق النص، وهو في الحقيقة لم يطبق النص. يقول: يجب أن تخمس، والنبي خمس، وأبو بكر خمس، بمعنى أن تعطي الجيش، إلى آخر الفتوى. وهو عمر لم يفعل هذا بالمرة، بل فعل شيئا مختلفا. هذا في حاجة الأمة الإسلامية إلى التجديد في مناهج الفقه. وهناك يعني أمور كثيرة في أطروحات عدنان إبراهيم. نعم. طيب عند عدنان إبراهيم بالنسبة للفلسفة يقول: طبيب واحد، أو خلونا نقول الأمر الثاني، يقول: نحن ليس لدينا تقريبا ولا كتاب في العربية، زين، في علم النفس. وعندما تعمل على ترجمة كتاب في علم النفس تشعر أنك تتعبد في المحراب وللصلاة، بل أعظم بصراحة. أي ترجم كتاب لعلم النفس أعظم من تعبدك في المحراب. نعم. طيب، هناك أمور كثيرة لن نطيل حولها في يعني كلام عدنان إبراهيم. قلت لكم اليهود والنصارى يدخلون الجنة، وقلت لكم كذلك يعني مدحه للشيعة، وسنجعل هذا في حلقة خاصة الآن في مدحه، أو عفوا لطعنه في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إنا أعطيناك الكوثر. انظر إلى التفسير: إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ ها؟ نهر في الجنة، أو الخير الكثير. عدنان إبراهيم يقول: الكوثر نسل محمد من فاطمة. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو نسل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكوثر لا يعلم عدتهم إلا الله، نسل الحسن والحسين. طبعا هذا تفسير الرافضة، هذا تفسير الرافضة. هذا قاله في خطبة بين الحسين ويزيد قبل 4 أيام. خطب خطبة بين الحسين ويزيد. طبعا كان ثاني يوم في محرم. تدرون ماذا يلبس؟ يلبس السواد، أسود بأسود، حتى الكرافتة لم يلبسها حزنا على الحسين وتشبها بالرافضة. وبعدها بيوم رأيت حسن نصر الله الرافضي نفس اللباس عدنان إبراهيم وحسن نصر الله. الفرق أن هذا لابس عمامة وهذا لم يلبس العمامة، ممكن مستقبلا يلبسها، الله أعلم. نعم. يقول طبعا بالنسبة للرافضة، يترحم على الرافضة، يقول: علي شريعتي العالم رحمه الله، وهو رافضي. ياسر الخبيث، وهنا الألم والله. اسمع ماذا يقول عن ياسر الخبيث. يقول: استمعت لمحاضرة العالم الشيعي. ياسر الحبيب صار عالم وهو حقير، يكفر بالله هذا الرجل. استمعت لمحاضرة العالم الشيعي بعنوان عائشة في النار، ويقول عن ياسر: وفي الحقيقة لا يجوز الدعاء على هذا الرجل. ما يجوز تدعو على ياسر الخبيث. والله لعنة الله على ياسر ومن أيده ومن دافع عنه. لا يجوز أن تدعو على هذا الرجل. تدرون لماذا؟ لأن هذا الرجل مؤمن موحد بالله. شفت؟ حتى لا يقول بعض تتهمون أنه رافضي. اسمعوا ماذا يتعامل مع الرافضة، وماذا يتعامل مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يتعامل مع أئمة الإسلام. يقول لأن هذا الرجل مؤمن وموحد، لكن عنده اعتقاد سيء في الخلفاء، سيء، أبو بكر وعمر وعثمان، وهو مو سيء، عنده اعتقاد كفر وتسميه سيء، فرق. وعندها اعتقاد في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم اعتقاد سيء، هذا اعتقاد كفر. وأنا أقول، اسمع ماذا يقول، يقول وأنا لن أقول أن ياسر يكذب. شفتم؟ لن أقول أن ياسر يكذب، لا، إذا هذا ما يكذب من الكذاب؟ يقول ولكن هذا الرجل غير منصف، بل يغض الطرف. لما تقول إنسان غير منصف يعني معناته في مجال، غير منصف، لم تنصفني، أستحق 100 دينار أعطيتني 80 دينار، أنت غير منصف. يقول ياسر غير منصف، بل نقوله نحن مشرك، كافر بالله هذا الرجل، لأنه كذب القرآن وطعن في عرض سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وطعن في الصديق وعمر وعثمان، وكفر الصحابة، فهو كافر، ومن يدافع عنه كافر مثله. هذا قالها في خطبة عائشة في النار. يقول جاءني رجل شيعي إمامي وقال يا شيخ عدنان أنت ذكرت بالأمس ياسر الحبيب الكويتي. قلت نعم. فقال هذا الشيعي لعنة الله عليه يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له، يدافع عن ياسر، لا تلعنه، أنا أدعو لهذا الرجل بالهداية، أدعو له من كل قلبي. الله أكبر. ومعاوية رأس الدعاة للنار، معاوية ما طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية أخطأ، نعم أخطأ، أذنب أذنب، حتى علي يخطئ وأذنب علي، وأبو بكر أخطأ وأذنب، وعم كل الصحابة يخطئون، بشر. لكن هذا طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو له من كل قلبي بالهداية، وأنا أقول لك يا فلان لا تلعنه. سبحان الله، تدافع عن هذا. قالها في سلسلة معاوية. يقول مذهب الشيعة الإمامية في الصحابة أقل خطرا على العقول والنفوس من مذهب أهل السنة والجماعة. شفتوا؟ أنا نسيت أن أذكر نقطة معينة. عدنان إبراهيم، وهذه إن شاء الله نجعلها رسالة لكل من تأثر بعدنان إبراهيم. إخواني، أنا تتبعت هذا الرجل في أشرطة كثيرة، أقولها لكم باختصار، التدرج الذي مشى به عدنان إبراهيم، أرجو أنكم بفوزي تجعلها في مقطع خاص حتى إخواني يسمعون لهذه النقطة. عدنان إبراهيم يمهد الطريق لتشييع أهل السنة والجماعة ونشر مذهب الرافضة، كلام عجيب، رب الكعبة، هذا الذي حصل. كيف؟ سأذكر لكم التسلسل الذي مشى به عدنان إبراهيم. والرجل خطير وذكي جدا، شهادة لله، ذكي ويعرف كيف يضرب، ولكن الله عز وجل يعني بفضل من الله، وأرجو أن تكون هذه أتقرب إلى الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتي، أن أدافع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الصديق وعمر وعائشة ومعاوية، كلهم عبكرة بهم. انظروا كيف تدرج عدنان إبراهيم، أولا حتى يمهد إلى مذهب الرافضة ويشيع أهل السنة، يحث أهل السنة على مخالفة الإجماع، وهذا سأذكره لكم. يقول لا تقل لي إجماع، حتى لو أجمع الأمة ورأيت غير ذلك فخالف، يحثهم على مخالفة الإجماع، هذا أولا. اثنين، يشكك في مذهب أهل السنة والجماعة، يقول لا تظن أنك على حق وأن السني ينجو، وهذا سأذكره، سأذكر أنا، أعطيكم رؤوس أقلام وسأذكرها. يشكك في مذهب أهل السنة والجماعة. ثلاثة، تمهيد للرافضة، يقول هم يجعلهم إخوة لنا، زين، وكل هذا لأجل أن تقبل اعتقادهم. أربعة، يجعلهم مثل المذاهب الأربعة، يقول خطة علماؤنا أنك لا بأس أن تكون مالكي، شافعي، حنفي، حنبلي، إمامي، زيدي، يجعلهم مذهب معتمد. ثم يتهم أهل السنة بأنهم لم يحفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت، ثم يجعل الشيعة ينجون يوم القيامة الرافضة أنهم ينجون. ثم يتهم أهل السنة أنهم قتلت أهل البيت وقتلت الحسين، ثم بعد ذلك يطعن في علماء أهل السنة. المستمع أخواني لما يرى هذا الكلام ويسمع هذا الكلام ويتهم رواة السنة الأئمة والبخاري ومسلم وأنهم يقول أنا لا أثق فيه، وأذكر لكم كلامه. نعم، المستمع على طول من يسمع هذا الكلام سيصير عنده كره لأهل السنة وحب للرافضة، وبعد 10 سنوات من هذا الطريق الذي يقول عنه انتقل إلى تقرير مذهب الرافضة، فبدأ بجرأة يطعن في معاوية علنا، ثم عمر، ثم أبو هريرة، ثم عائشة، ثم طلحة، ثم شابه الرافضة بسب بني العباس وسب بني أمية، وهو يقول عن عقيدته: والله لست مدفوعا ولا مأجورا. نحن ما اتهمناك، ولكن هذا الكلام يدل على أنك تعتقد مذهب الرافضة. نعم، هو في التعامل مع الصحابة عدنان إبراهيم يريد أهل السنة أن يكونوا روافض في التعامل مع الصحابة، وإلا إن لم يفعلوا ذلك فإنهم معادون لأهل البيت. كيف؟ يقول: كيف تحب عليا وتقدس من قاتله؟ الرافضة هكذا عندهم، لا ولا إلا ببراء، لا توالي أهل البيت إلا تتبرأ من الصحابة. هو كذلك يقول: كيف تحب عليا وتقدس عليا وتقدس من قاتل عليا؟ ويقول: حق على الأمة أن تبكي على الحسين، النبي يريد هذا البكاء على الحسين لأن النبي أمر بالبكاء على الحسين. هذا في حكم لعن المعين يزيد، والأمر الأول سلسلة معاوية الحلقة الثالثة. يقول: كثير من الناس يقول نحن نحب أهل البيت ونكرم أهل البيت، ما شاء الله، أنت تدافع عن أعدائهم، يعني معاوية وغيرهم، وتلتمس لهم الأعذار الباردة وتترضى عن قاتليهم ولاعنيهم وسابهم، ثم تقول أنا من محبي أهل البيت. يعني عنده لا يستويان، إما أنك إذا أحببت أهل البيت ما تترضى على إيش؟ من قاتل عليا، وهم الصحابة معاوية أو عائشة. فهذه عقيدة الرافضة: لا ولا إلا ببراء. يقول: نحن أهل السنة لم نتربى على حب أهل البيت. كذاب، لم نتربى، لذلك لا نغضب لهم ولا نحزن لمصابهم ولا ندافع، أو عفوا وندافع عن أعدائهم. من هم أهل البيت الذين يريد عدنان إبراهيم أن يقررهم؟ الحمد لله، أهل البيت إخواني، هذا الأمر عجيب جدا بالنسبة لعدنان إبراهيم. الذي حصل إخواني، جاءه سؤال في موقع: من هم أهل البيت؟ تعرفون ماذا قال؟ قال: أهل البيت هم آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر. العباس ابن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب. نعم، آل عقيل وآل عباس وآل جعفر بن أبي طالب. طيب، هؤلاء آل العباس. يقول هو، انتبهوا للنقطة هذه إخواني مما يستمع، يقول: من حقوق أهل البيت أن تسلم عليهم، تقول عليهم السلام، هذا من حقوق أهل إيش؟ البيت. والآن من هم أهل البيت عند عدنان؟ طبعا آل عباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر. فالعباس بن عبد المطلب من أهل البيت، صح ولا لا؟ عبد الله بن عباس من أهل البيت، وهكذا. هو لا يسلم إلا على علي وفاطمة والحسن والحسين والإمام جعفر الصادق ومحمد الباقر، مثل الرافضة. وإذا جاء إلى عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس، وقال العباس، وقال جعفر، ولا يسلم عليهم. أين حقوق أهل البيت؟ ألست تقول حقوق أهل البيت نسلم عليهم؟ أليس هؤلاء من أهل البيت؟ هو يعمل التقي الرجل، يقول شيئا وفي التطبيق يطبق مذهب الرافضة. حتى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عائشة، ما, 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 ما يجعلها من أهل البيت. كيف؟ اسمعوا ماذا يقول، أو خلونا نذكر هذا طبعا من التناقضات. مرة يقول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، وقبل أسبوعين أخرجهم من أهل البيت. فالرجل مزاج. طيب في تفسير سورة الأحزاب إيش يقول؟ يقول الشيعة يقولون الرسول أخرج أم سلمة من أهل بيته، نحن نقول هذه فرية. كيف يخرج من أدخلها الله في أهل البيت وأدخلها القرآن والعرف؟ والسر المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع الله قال لها مكانك، لأنك يا أم سلمة من أول الداخلات في أهل البيت، فلماذا ندعو بتحصيل حاصل؟ هذا والله هو الحق، فعلا هذا هو الحق، لكن هل ثبت عليه؟ هل ثبت عليه؟ اسمع ماذا يقول الشيعة. قالوا هؤلاء فقط هم أهل البيت، حسن والحسين وعلي وفاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأنا أسأل الشيعة أين صيغة الحصر؟ لماذا حصرتموه؟ نعم، سبب نزول الآية في زوجات النبي وهن داخلات في الآية قطعا. كلام سليم صح ولا لا؟ كلام سليم وعقيدة للسنة صواب. نعم، وهذا من القواعد المتفق عليها. ليتك ثبت على المتفق عليه، ليتك ثبت على قولك، خاصة أن نساءه اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فآل علي من أهل البيت، وآل عقيل من أهل البيت، وآل عباس، وآل جعفر، وأول أهل البيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فزوجات النبي مجعولات من أهل البيت بالنص الإلهي، والقرآن صريح بأنهن من أهل البيت. هذا في تفسير سورة الأحزاب آية التطهير. في خطبة الإمام علي عليه السلام انقلب على عقبيه، وأنا لا أدري هل هي تقية كان يستخدمها والآن تجرأ، أو أن الرجل صاحب هوى. أنا أعرف أن هذا الكلام كله تقية الذي كان يقوله أولا ثم انتقل. اسمع ماذا يقول في خطبة علي عليه السلام. السياق في هذه الآيات اللي هي آية التطهير يؤكد دخول الزوجات في آل البيت ودخولهن في أهله لغويا وفي العرف. نعم، أما من ناحية الشرعية فقد حددت الأحاديث من هم أهل بيته، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة. نعم، وأهل بيته هؤلاء هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. وهناك يقول زوجاته داخلات دخولا أوليا في أهل بيته، وهنا يخرج زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، طبعا كلام طويل. يرى أن يقول آل محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول آل محمد هم من صلب علي الحسن والحسين ومن صلب علي، وهذا كلام الرافضة، وهذا كلام الرافضة. آل محمد كما بينا آل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر ومن ها وآل علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طبعا هو كما قلت لكم لا يصلي ولا يسلم على هؤلاء كلهم إلا من هم من علي ومن نسل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مشابه للرافضة. نعم، يقول المراد أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزوجات في اللغة والعرف، أما في الشرع فلا يدخلون. نعم، طبعا يطعن في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وله كلام طويل في ذلك، لكن أترك عثمان والصحابة رضي الله تعالى عنهم في يعني إذا تيسر وقت في وقت آخر. طبعا يسب بني العباس، أليسوا من أهل البيت؟ من أهل البيت يسبهم. يقول قامت الخلافة العباسية ولكنها للأسف كانت أسوأ من الأموية، وكانوا دجالين، أهل البيت دجالين. يقول أعظم من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم بنو أمية وبنو العباس، آل البيت، آل البيت. كيف هؤلاء لا يلعنون في الدنيا والآخرة؟ آل البيت يلعنون، إلا إذا يقصد آل البيت مثل الرافضة، وهذا اللي أنا أعرفه ومتأكد، وهذا الذي قرره عدنان إبراهيم في ذلك، طعنه في الصحابة. ندخل في هذا الأمر وهذه النقطة التالية. طعنه في الصحابة، طعنه في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ذكرت لكم أول إيش المحاضرة أنه لا يمثل الإسلام. لمزه أبو لمزه بأبي بكر الصديق. أبو بكر يا جماعة، أحد يشك في أبي بكر؟ يلمز أبي بكر، يقول أن أبا بكر الصديق ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد، وقال يا رسول الله اشهد لنا يعني بالإيمان. فقال يا أبا بكر لا أدري ماذا تحدثون بعدي. الله أكبر، ما هذا الكذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عن أبي بكر، يقول ما أدري ما تحدثون بعدي، شهداء أحد يا أبا بكر ختم لهم بخير وأنا أشهد لهم، أما أنتم فما زلتم أحياء، لا أعرف لا أدري ماذا تحدثون بعدي. هل يا أبا بكر ستظلون على الدرب ولا بتغيروا وتبدلوا؟ شفت، يقصد أن أبا بكر الصديق قد يصيب حديث الحوض، يذادون عن الحوض. طبعا يقول رواه مالك بلاغا لا يصح له إسناد، أبو بكر مشهود له بالجنة في البخاري، ما يحتاج أن يقرر أن أبو بكر في الجنة، هذا مجنون من يقرر، خلاص ما أدري. يلم. طعنه في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة يقول، وذكرت لكم القصة، أن هذا الرجل يقول هناك صحابي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بده يأكل ويبحث عن الأكل، وذكرت وأذكر سابقا. طعنه في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة يقول عنها، يقول عائشة كانت تعتقد عقيدة كفرية، والله يقول كانت تعتقد عقيدة كفرية، كانت تعتقد أن الله لا يرى بالليل والله يرى في النهار فقط، يعني عائشة كانت وهي جاهلة. شوف شوف، يعني يبرر لها، طعنت فيها، أيعقل أن أم المؤمنين، أن أم المؤمنين تعتقد أن الله لا يرى بالليل ويرى في النهار فقط؟ سأذكر لكم المصادر. طعنه في أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأنس هذا أكثر واحد يروي أحاديث جنسية، قذارة قذارة. يطعن في المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال لا والله عن المغيرة. وطبعا لاحظ ترى نفسهم هم هؤلاء الصحابة هم الذين يطعنون فيهم، من؟ الرافضة. المغيرة بن شعبة لا تحبه الرافضة، يقول عن المغيرة، يقول وهذا الرجل ليس من ساداتنا ولا نحبه. أكيد. طيب بالنسبة يعني أتباع الأنبياء، يقول أتباع الأنبياء هم علي، أول واحد علي وأبو بكر وعمر وعثمان وعشرات فقط كانوا، فقط عشرات، وهذا قول من؟ الرافضة. عشرات فقط، هذا في شريط نظرة جديدة على أسباب الكفر. حتى أقول لكم لم يقتصر على معاوية ويبحث عن التاريخ، هو يريد أكثر معاوية، الآن ستسمعون. نعم، أهل بيعة الرضوان 1500 صحابي أو 1400، وأصحاب بدر 312، هؤلاء مغفور لهم؟ يقول عدنان إبراهيم لا، ليس مغفور لهم كلهم، لا. يقول بعض البدريين وبعض الرضوانيين بدلوا وغيروا في الدين. أها، يعني الأمر ليس معاوية. إيه وقف، بدأ في معاوية وصعد عمرو بن العاص وأبو سفيان وأبو هريرة وعمر وعثمان وطلحة وعائشة والمغيرة وبعض البدريين وبعض الرضوانيين، يعني يكفي. وطلحة، طلحة بن عبيد الله، طلحة، تدرون ماذا يقول عن طلحة؟ يطعن فيه وفي عائشة، يقول كان طلحة يحب عائشة وهي صغيرة، بينهم علاقة حب. قسما بالله خبث، هذا في تفسير سورة الأحزاب الحلقة 19، كان بينهم حب. كيف كان بينهم حب؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها كم؟ 6 سنوات، متى حبها؟ خبث. يعني تدرون لماذا قال هذا الكلام؟ لأن عائشة وطلحة رضي الله عنهما قتلا عليا في معركة الجمل، هو رافضي فيكره عائشة وطلحة فيلبسهم هذه التهمة، فخرج طلحة معاها لأنه يحبها وهي صغيرة، كان يحبها وهي صغيرة. دخل أذان، نكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.